خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جاء ذكر السماوات السبع في القرآن الكريم عشرات المرات بل مئات المرات، وجاء ذكر الأرضين السبع مرة واحدة في ختام سورة الطلاق، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء منذ القدم أين هذه السماوات السبع وأين هذه الأرضون السبع. يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يخرج عن نطاق جزء صغير من سماء الدنيا، لذلك فصل لنا أنه خلق سبع سماوات طباقة، بمعنى سبع كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، نحن نرى جزءا صغيرا من سماء الدنيا. هذا الجزء يقدر قطره بأكثر من 25 ألف مليون سنة ضوئية، ولا يمكن لإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني أن يصل إلى هذا النجم البعيد عنا 25 ألف مليون سنة ضوئية. لذلك فصل ربنا تبارك وتعالى لنا أنه خلق سبع سماوات طباقة لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، لأننا محبوسون في نطاق صغير من الكون على هذه الكرة الأرضية، وبصرنا وحواسنا وأجهزتنا لا تستطيع أن تتجاوز جزءا صغيرا من السماء الدنيا. لو فرضنا جدلا أن الإنسان صنع مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وهذا الفرض خاطئ من الناحية العلمية، لأن العلم يقول لنا الآن أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة. ولكن من قبيل الجدل العلمي، دعونا نفترض أن الإنسان قد استطاع تكوين مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وركبها إنسان يحتاج إلى 25 ألف مليون سنة ليصل إلى أبعد نجم نراه في سمائنا الدنيا، لأن سماء الدنيا هي وحدها هي المزينة بالنجوم، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، هكذا يقول رب العالمين. السماوات الأخرى لها زينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن 25 ألف مليون سنة، ما في إنسان يعيش 25 ألف مليون سنة ولا عشر معشار ذلك الزمن. لذلك نقول: لولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه قد خلق سبع سماوات طباقة، ما كان في مقدور الإنسان إثبات ذلك أبدا. أما الأرضون السبع فيعلم ربنا تبارك وتعالى بعلم المحيط أن الإنسان في مقدوره أن يصل إلى معرفة الأرضين السبع، فذكرها في إشارة قرآنية واحدة في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء أين الأرضون السبع. في وقت من الأوقات كان عدد كواكب المجموعة الشمسية سبعة، فقال بعض العلماء أن هذه ربما أن تكون هذه هي الأرضون السبع، سبعة كواكب شبيهة بالأرض أو الأرض وستة كواكب أخرى مجموعها سبعة، فقالوا لعل هذه الأرضون السبع. فأصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية تسعة، ثم أصبح اليوم 11 كوكبا، 11 كوكبا. أين الأرضون السبع؟ قال بعض العلماء لعل هناك سبعة أراضين في مجرتنا، سبعة كواكب، كل كوكب من هذه الكواكب له علاقة بنجمه كعلاقة أرضنا بشمسنا، على نفس البعد، تتلقى نفس القدر من الطاقة، لها نفس التركيب الكيميائي والصخري والمعدني. فقالوا لعلها سبعة أراضين في مجموعتنا الشمسية في مجرتنا. العلم الآن يؤكد لنا على أن بمجرتنا أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات إلى آخره. أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. ثبت لنا اليوم أن الشريحة الصغيرة التي يراها علماء الفلك بها ما بين 200 ألف مليون مجرة و 300 ألف مليون مجرة، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا فرض خاطئ تماما، لأن الأرضين لا توجد إلا في سماء الدنيا، لأنه لا يمكن أن توجد أرض بغير نجم بغير شمس، والنجوم في سماء الدنيا فقط، فلا يمكن أن أقول أن السماوات الأخرى فيها أرضين، هذا كلام غير صحيح وغير علمي بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. بقيت قضية الأرضين السبع مشكلة لا يستطيع العلم أن يقول فيها قولا، ولا يستطيع أهل الشريعة أن يقولوا لنا فيها قولا، اختلفت فيها الأقوال وتضربت، حتى وجدت أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات القرآنية الكريمة التي تشرح لنا بوضوح وجلاء تام أين الأرضون السبع. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث تنهى عن الظلم شرحا يفسر لنا أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، سبعة نطخ مكورة يغلف الخارج منها الداخل، كلها في أرضنا هذه. يقول هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. والحديث له روايات كثيرة رواه عدد من كبار الصحابة، وكل راوي يذكر الحديث بصيغة قد تختلف قليلا أو كثيرا عن الراوي الآخر. في رواية أخرى يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين، من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين، من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. هذه الصيغة الست لهذا الحديث النبوي الشريف، وجاءت قد جاءت كلها في النهي عن الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، إلا أن الحديث يبقى من الناحية العلمية دقيقا دقة مطلقة، فقد جاءت الدراسات العلمية لداخل الأرض لتؤكد لنا على أن متوسط كثافة الأرض 5.5 جرام لسنتيمتر مكعب، بينما تقدر كثافة الخشرة الأرضية التي نحيا عليها قشرة القارات بحوالي 2.7 جرام لسنتيمتر مكعب. معنى ذلك أن الحسابات الرياضية الدقيقة تؤكد على أن كثافة الأرض تتزايد في اتجاه مركزها، وثبت بدراسات عديدة على أن الأرض لها في قلبها كرة ضخمة من الحديد والنيكل تسمى لب الأرض الصلب. هذه الكرة يقدر نصف قطرها يقدر نصف قطرها ب 1216 كيلومتر، وتتكون أساسا من الحديد بنسبة 90%، النيكل بنسبة 9%، العناصر الخفيفة بنسبة 1%، وكثافة هذا القلب يصل إلى 13.5 جرام للسنتيمتر مكعب. يلي ذلك الخارج لب سائل له نفس التركيب الكيميائي، يلي ذلك أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض. هذا التركيب تعكسه أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية، لب صلب داخلي يليه لب سائل يليه أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الكثافة من الداخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض. هذه هي الأرضون السبعة، سبعة نطق مكورة متطابقة حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل، وأي هزة أرضية طبيعية أو صناعية تنكسر عند الانتقال من نطاق ذي كثافة عالية إلى نطاق له كثافة أقل، لذلك ترسم لنا بانكسارها الموجات الاهتزازية ترسم لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الأرضين السبعة، ومعنى ذلك أن الأرضون السبع هي كلها في أرضنا هذه عبارة عن سبعة كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل بطريقة مستمرة. الأرضون السبع نستطيع أن نتنبأ بوجودها عن طريق الهزات الأرضية الطبيعية أو الصناعية بطريقة مستمرة. لب الأرض الداخلي أو الكرة الداخلية الأرض يقدر نصف قطرها ب 1216 كيلومتر، اللب السائل يقدر قطره ب 2270 كيلومتر، الأوشحة المتميزة الأوشحة الأربعة يقدر قطرها ب 2885 كيلومتر، ثم الغلاف الصخري الأرض الذي يتراوح سمكه يعني تحت القارات أو في القارات بحوالي 35-40 كيلومتر، وفي قيعان البحار والمحيطات بحوالي 5-8 كيلومترات. لذلك نقول لعل هذه الأرضون السبع التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ينهى عن الظلم. من اغتصب قيد شبر من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين، ويكون ذلك أن نحيا على الأرض الأولى، يليها الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في وشاح الأرض أو أوشاحة الأرض، ثم الأرض السادسة وهي لب الأرض الصلب ولب الأرض لب الأرض السائل، يليها الأرض السادسة وهي لب الأرض السائل، ثم قلب الأرض أو لبها الصلب وهي الأرض السابعة. لذلك نقول أن هذا الحديث النبوي الشريف الذي جاء في النهي عن الظلم يؤكد لنا على أن الأرضين السبعة كلها في أرضنا هذه عبارة عن سبعة كور متمركزة حول نقطة واحدة، حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل. يؤكد هذا الحديث أيضا حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم هذه الرؤية ويؤكدها، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحرم، يعني حرم مكة المكرمة، حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. حرم مكة المكرمة يؤكد لنا القرآن الكريم وتؤكد لنا الأحاديث النبوية الشريفة، كما يؤكد لنا العلم المكتسب على أنه في مركز الأرض الأولى، وأن من دونه ست أرضين، وأن من حوله سبع سماوات، وأن فوق الكعبة المشرفة تماما في قمة السماء السابعة كعبة الملائكة التي سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم البيت المعمور. ولذلك سأل في جمع من الصحابة: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون، بمعنى يأتي غيرهم. ويقول: هو على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها. ثم يقول: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. مناء يعني على قصد، على استقامة في اتجاه، يعني لو رسمنا خطا من البيت المعمور في نهاية السماء السابعة يمر بالكعبة المشرفة، فهو يمر أيضا بالأرضين السبع، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. هناك أيضا آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة عديدة تؤكد على هذا المعنى، أن الله تعالى خلق سبع أرضين متطابقة عبارة عن سبعة كرات متمركزة حول نقطة واحدة، هذه السبعة كرات يغلف الخارج منها الداخل، وهي محاطة بسبع سماوات مكورة أيضا عبارة عن سبعة كرات عملاقة متطابقة حول الأرض يغلف الخارج منها الداخل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلية في العدد وفي الشكل وفي الهيئة في التركيب، سبعة كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. كل ذلك يؤكد لنا على حقيقة علمية عظيمة لم يستطع العلماء في القديم أن يصلوا إلى شيء منها، وهي أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه على هيئة سبعة كرات متمركزة حول بعضها البعض وحول نقطة واحدة، يحيط بها سبع سماوات مكورة أيضا يغلف الخارج منها الداخل، ويحيط بعضها ببعض إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في قمة السماء السابعة توجد كعبة الملائكة البيت المعمور، وهو فوق كعبة البشر في مكة المكرمة. الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي في مركز الأرض الأولى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. فتتضافر الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في إثبات أن أرضنا في مركز الكون، وأن أرضنا عبارة عن 7 أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، وأنها محاطة ب7 سماوات مشابهة تماما في عددها وفي هيئتها، 7 كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. ولذلك يعني أشار القرآن الكريم في 20 آية قرآنية مباركة إلى الله الذي خلق 7 سماوات والأرض مثلهن، ثم يقول في 20 آية يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. يؤكد هذا المعنى أحاديث نبوية كثيرة، منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. والمؤمن يسجد على هذه الأرض، فلابد أن تكون الأرض السابعة في داخل هذه الأرض. يؤكد ذلك أيضا آيات قرآنية كريمة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله في الأصل خلق أرضا واحدة ثم ما يزهى إلى 7 أرضين، وخلق سماء واحدة ثم ما يزهى إلى 7 سماوات. والمنطق يقول لابد أن تكون الأرضون 7 كلها في أرضنا هذه متمايزة من مادة الأرض الأولى، كما تكون السماوات 7 كلها في السماء التي نراها من حولنا متمايزة عن السماء الأولى. لذلك قال رب العالمين في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك نقول أن خلق السماوات والأرض يعني خلق ربنا تبارك وتعالى أرضا واحدة ثم ما يزهى إلى 7 أرضين، وسماء واحدة ثم ما يزهى إلى 7 سماوات. هذا يؤكد على أن مادة الأرض الواحدة موجودة في داخل أرض كوكب واحد، تمايزت هذه المادة إلى 7 أرضين عبارة عن 7 كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. ومادة السماء الواحدة هي مادة واحدة ما يزهى ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته إلى 7 سماوات، وزين سماء الدنيا بمصابيح كما قال رب العالمين: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو سحير وهو حسير ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير. وقال رب العالمين في نفس الصورة: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين. لذلك نقول أن لابد أن تكون الأرضون 7 في داخل أرضنا هذه. وقد أشار إلى هذه الحقيقة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العديدة، وقد جاءت هذه الأحاديث في مقام النهي عن الظلم، ولكن كما أشرنا في طبيعة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تأتي لأداء معنى معنوي أو ضمني أو أخلاقي أو سلوكي أو لضرب المثل أو للتشبيه، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في صياغات كثيرة تؤكد على معنى واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أرضين، وقال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين، وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين، وقال: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أرضين، وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. هذه الأقوال كلها تؤكد على حقيقة واحدة، هي أن الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه عبارة عن 7 كرات مكورة متطابقة حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل. ويعجب بعض الناس لقول ربنا تبارك وتعالى في يوم في الآخرة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كيف نوفق بين هذا القول وقول ربنا تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايا الخلق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها أو من بذرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أن كل ذرة من ذرات أرضنا هذه ستحتوى من جديد في الأرض الجديدة، وأننا سنبعث من هذه الأرض الجديدة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا كله يشير إلى أن البعث سيكون من أرض جديدة، وأن هذه الأرض الجديدة لابد أن تكون أضعاف أضعاف حجم الأرض الحالية حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، وللبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، وللبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. ولكن هذه الأرض الجديدة لابد وأن ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة وكل بقايا تحلل أجساد البشر والحيوانات الذين سوف يبعثون من الأرض الجديدة. ولذلك قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لذلك نقول هذا الحديث النبوي الشريف الذي حدد لنا أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه هو من معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العلمية، بالإضافة إلى معجزاته الكثيرة، لأنه لم يكن لأحد من الخلق ولا لكثير من العلماء في زماننا إدراك لهذه الحقيقة التي لم تعرف إلا بعد دراسة التباين في التركيب الداخلي للكرة الأرضية. وثبت لنا من الهزات الأرضية الطبيعية والصناعية أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض معجزة علمية أخرى في أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول رب العزة عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض، ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان. وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حيالها لا يحرك ساكنا، لا علاج لها، وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات، هذه نظرية خاطئة. الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا، ولعل هذا المستشفى بعراقته وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد هذا رسول الله، هذا رسول الله. من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شق له القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم. سبحان من خلق الحبيب وعظم رب عظيم اصطفاه وفهم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد.
كتاب الله العزيز أعز ما نملك والطريق إلى هدايتنا الآن بشكل جديد ومطور. المصحف المفهرس أول مصحف مزدوج الفهرسة في التاريخ الإسلامي، فهو مزود باثنين من الفهرس لكل منهما استخدام، فهو به فهرس خارجي للصور هكذا وفهرس آخر خارجي للأجزاء هكذا. المصحف المفهرس ييسر على القارئ استخراج الصورة المطلوبة فورا بالاسم والرقم بمجرد النظر. أيضا ييسر على القارئ استخراج الجزء المطلوب فورا وبمجرد النظر. احصل الآن على المصحف المفهرس حصريا من نيوتوب زائد
أحداث النهاية. أحداث النهاية. فضيلة الشيخ محمد حسان
هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433. المصحف المفهرس حاصل على براءة ابتكار عالمية من جمهورية ألمانيا الاتحادية. الآن تستطيع قراءة القرآن في يسر وسهولة تامين والتنقل بين الصور والانتقال إلى الأجزاء المطلوبة فورا بدون مشقة البحث والتدقيق. الآن نيوتوب تقدم لكم
أحداث النهاية.
أحداث النهاية
هدية مجانية.
بشرى إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. اغتنم أيها الحبيب هذه الفرصة من مجموعة أحداث النهاية لفضيلة الشيخ محمد حسان.
احصل الآن على المصحف المفهرس حصريا من نيوتوب زائد
أحداث النهاية. أحداث النهاية. فضيلة الشيخ محمد حسان
هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433.
سلسلة سوبر ماركت أولاد رجب بتحتفل مع كل عملائها بمناسبة مرور 38 سنة. دلوقتي بمجرد ما توصل مشترياتك 500 جنيه هتدخل سحب كبير مليان جوائز. الجائزة الأولى عربية آخر موديل، ده غير 15 رحلة عمرة، وهدايا تانية كتير كتير، ثلاجات غسالات وأجهزة كهربائية، والهدايا بتوصل لمية. في محلات أولاد رجب كل اللي نفسك فيه هتلاقيه، وبمجرد ما توصل مشترياتك 500 جنيه بس هتدخل معانا السحب الكبير. وما تنساش الجائزة الأولى عربية آخر موديل، وبمناسبة شهر رمضان بنقدم لك 15 رحلة عمرة، ده غير باقي الهدايا اللي في انتظارك. يلا ما تفوتش الفرصة واحتفل معانا بمرور 38 سنة على محلات أولاد رجب. مع أولاد رجب، مع أولاد رجب انت اكيد كسبان. وخلي بالك ان سحب المسابقة هيكون يوم 5/10/2008 والفترة محدودة. 45 فائز يوميا في ساعة البركة هيفوز بمشتريات 150 جنيه مجانية، وده في جميع الفروع.
أجهزة ترومان، ريسيفر LCD، تلفزيون، غسالة ترومان، مكوى، مكنسة، شفاط، غلاية، خلاط، ميكرويف، تكييف لفيتامين سي لجو صحي ونقي. ترومان، عيش الواقع مع تلفزيونات ترومان، خبرة ألمانية.